بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمرض يلحق بتركه مشقة. طيب، الآن دخل في مسألة الجمع، انتهى من القصر، دخل في مسألة الجمع، والجمع أوسع من القصر، من أحكام الجمع أوسع من أحكام القصر، لأن الجمع يجوز حتى في البلد بخلاف القصر. القصر ما يكون في نفس البلد أو في بلد الشخص، بل عند كثير من أهل العلم هو قول الشافعي أنه لا يقصر في بلدة فيها بيت أبيه أو بيت أمه أو بيت أحد من إخوانه أو كذا. وعند أحمد أنه يقصر إذا لم يكن بيته. طيب، قال: يجوز الجمع بين الظهرين. الظهرين معنى المراد به الظهر والعصر، معنى تغليبا للظهر، وبين العشاءين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وهذا الذي يسمى جمع تقديم وجمع تأخير. فإذا كان في الأولى يسمى جمع تقديم، إذا كان في الثانية يسمى جمع تأخير. وقد جاءت الأدلة بجواز الجمع عن النبي عليه الصلاة والسلام في السفر خاصة، من ذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة ومزدلفة، فإنه جمع تقديم في عرفة في نمرة، صلى الظهر والعصر. وأيضا في مزدلفة صلى المغرب والعشاء، صلى المغرب والعشاء في مزدلفة. وأيضا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير في السفر أخر العصر فجمع، أخر الظهر فجمعها مع العصر، وأخر المغرب فجمعها مع العشاء. وجاء في الصحيحين أيضا عن أنس أنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان نازلا فأراد أن يرتحل، نازلا معنى نزل في سفر، نزل في مكان فأراد أن يرتحل، فإن كان بعد الزوال فإن كان قبل الزوال أخر الظهر وجمعها مع العصر، وأخر المغرب وجمعها مع العشاء. وإن كان بعد الزوال، معنى إذا كان قبل الزوال أخر الظهر فجمعها مع العصر، وإن كان بعد الزوال جاء في الصحيحين صلى الظهر وركب، صلى الظهر وركب. وجاءت في رواية عند الحاكم وعند الإسماعيلي فيها صلى الظهر والعصر، وبعض العلم يقول أنها زيادة شاذة. والذي جاء في الصحيحين أنه صلى الظهر وركب، أي لم يصلي ولم يجمع جمع تقديم. فلهذا الناس في هذا الباب على خلاف، فالجمهور عندهم يجوز الجمع بين معنى جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا إجماع أنه لا تجتمع الظهر إلا مع العصر والمغرب مع العشاء فقط، ما يجمع الظهر مع المغرب أو والفجر أيضا لا يجمع مع شيء من الصلوات. ومسألة الجمع كما قلنا أجاز الجمهور الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع تقديم وتأخير نازلا أو مرتحلا، نازلا أو مرتحلا. وأما الحنفية فقد ضيقوا في هذا الباب وقالوا لا يصح الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، وهذا فيه إنكار للنصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هم يقولون أن النصوص المتواترة أن المصلي يصلي الصلاة في وقته، فإذا أراد أن يصلي جمع لابد أن يأتي بدليل متواتر يقضي على هذا المتواتر، وهذا كلام باطل، كلام باطل، لأن أهل السنة وأهل العلم من زمن قديم لا يفرقون بين المتواتر وغيره، المهم أنه يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب العلم والعمل معا، أوجب العلم والعمل. فلهذا فحجتهم واهية، قد دلت الأدلة المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلوات. وأما مسألة جمع التقديم والتأخير فصحيح أنه أكثر النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي جمع التأخير، لكن قد جاء أيضا جمع التقديم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة جمع تقديم، وكذلك أيضا في تبوك، وقد صح في حديث صحيح مسلم من طريق أبي الطفيل عن معاذ ابن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في تبوك أو نزل في تبوك، فكان إذا حضر وقت الظهر خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل، فإذا جاء وقت المغرب صلى المغرب والعشاء ثم دخل. وهذا النص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جمع تقديم، يصلي جمع تقديم، وأيضا يدل عليه كما قلنا ما جاء في عرفة. وفي حديث أنس يدل على أنه ما كان يجمع جمع تقديم، لأنه قال إذا سار بعد الزوال صلى الظهر وركب، صلى الظهر وركب، لكن الأدلة دلت على جواز جمع التقديم. وجاء في حديث عند أحمد والترمذي وأبي داود من حديث معاذ كذلك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر وجمعها مع العصر، وإذا كان بعد الزوال صلى الظهر والعصر ثم ركب، وهكذا المغرب والعشاء. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فذكر الإمام البخاري أنه حديث معلول، وأنه تفرد به قتيبة بن سعيد عن الليث، ولم يروه عن الليث أحد غير قتيبة، فالليث رواه عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ، وروى الناس هذا الحديث لكنه على صياغة أخرى غير هذه الصياغة. الظاهر أن قتيبة وهم كما قال الإمام البخاري رحمه الله، ولهذا قال قلت لقتيبة مع من كتبت هذا الحديث، أنا مع من كتبت هذا الحديث مع عند الليث، قال مع خالد البيلماني أو مع أبي خالد البيلماني، فقال البخاري وكان خالد هذا يضع الحديث على المشايخ، يعني يضع لهم في كتبهم الحديث، فدل على أن هذا أن قد يكون وضعه هذا الرجل على قتيبة. والمهم أن كثير من العلم تبع البخاري في ذلك، أنا أقصد بأهل علم العلل، وإلا فصححه الترمذي وجماعة صححوا هذا الحديث، وأما البخاري فقد أعلى هذا الحديث ووهموا في ذلك قتيبة بن سعيد. لكن كما قلنا قد صح، وهذا معنى أقوى دليل في جمع التقديم، لكن قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع التقديم في عرفة كما قلنا، وكذلك في حديث معاذ الآخر الذي في تبوك أنه كان نازلا قال فكان يخرج فيصلي الظهر والعصر ثم يدخل، ثم يخرج فيصلي المغرب والعشاء ثم يدخل، وهذا ظاهره أنه يخرج وقت الظهر ووقت المغرب، فدل على أن جمع التقديم أيضا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكن معنا إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يدل ذلك على جواز جمع التقديم. أنا بعضهم يقول ذاك نسك، أنا ليس دليل لأنه نسك ولا يقاس عليه، لكن الصحيح أنه ليس معنا، وإن كان نسكا لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين جواز جمع التقديم. ومن هذا نخرج إيش على أن الإنسان الأفضل له أن يجمع جمع تأخير، إن استطاع أن يجمع جمع تأخير، وإن لم يستطع جمع جمع تقديم فهو رخصة للمسافر سواء أراد أن يجمع جمع تقديم أو تأخير. لكن الأفضل كما قلنا جاء في الأدلة هو جمع تأخير، وإذا احتاج إلى الجمع جمع تقديم يقدم. وأيضا كذلك مسألة هل الجمع مستحب أم ليس مستحبا، فهنا المؤلف قال يجوز الجمع بين الظهرين ولم يقل مستحب، يجوز معناه مباح، لك أن تجمع ولك أن لا تجمع. ودلت الأدلة على الاستحباب، ولهذا جاءت رواية عن الإمام أحمد أنه قال يستحب الجمع لأنه رخصة، يستحب الجمع لأنه رخصة، والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أيضا كذلك مسألة في قول هناك ثالث في هذه المسألة، وهو أنه إذا كان نازلا فلا يستحب، كان نازلا فلا يستحب، وإن كان راكبا معنى أقصد ماشي، أنا ماشيا أنا ليس نازلا في مكان وإنما يسير في سفره، فهنا يستحب له أن يجمع، وهذا يدل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين كما قلنا في حديث عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير، إذا جد به السير أنا أسرع واستمر في سيره، قال أخر الظهر فجمعها مع العصر، وأخر المغرب فجمعها مع العشاء، فدل على استحباب الجمع. وأما إن كان نازلا فالأفضل له أن لا يجمع، إذا كان نازلا في مكان الأفضل أن لا يجمع، وهذا يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى لما نزل منى في اليوم الثامن من ذي الحجة في الحج، فإنه صلى الظهر ركعتين في وقتها، وصلى العصر في وقتها ركعتين، وصلى المغرب ثلاث، وصلى العشاء ركعتين في وقتها، وصلى الفجر في وقتها حتى طلعت الشمس تحرك إلى نمرة. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى كل صلاة في وقتها في منى. وهذا القول أصوب، ولهذا ذكر شيخ الإسلام إجماع العلماء على أنه يستحب للنازل وإن كان مسافرا أن لا يجمع بين الصلاتين، ذكر إجماعا على أن النازل لا يجمع بين صلاتين، وإنما الأفضل له أن يصلي كل صلاة في وقتها. هذا من باب الاستحباب، وإلا الرخصة موجودة، لكن الأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. متى؟ إذا كان نازلا، معنى مثلا مسافر يريد عدن، فذهب إلى عدن وجلس في عدن، يريد يجلس في عدن أيام، ثلاثة أيام أو كذا، فهو الآن يسمى إيش؟ نازل. فهذا يصلي كل صلاة في وقتها. إذا كان مسافرا معنى ماشيا، هذا يصلي يجمع بين الصلوات. قال في سفر قصر، وهذا عند الحنابلة المشهور، عند الحنابلة يميزون أن هناك في سفر تقصر فيه الصلاة وفي سفر لا تقصر فيه الصلاة، ويفرقون معنى بالمسافة. إذا كانت المسافة بريد أربعة برد على كما قلنا 84 كيلو أو 85 كيلو، فيكون فيها القصر، وإذا كان أقل لا يقصر ولا يجمع، ويسمى سفر. وهذا لا دليل عليه، لأن الأدلة جاءت أن السفر يجمع فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر جمع، كذلك القصر، إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل على أن الإنسان إذا خرج وسافر خرج يسمى مسافرا ويقصر. فليس هناك سفر يسمى سفر قصر، بل كل السفر من أنشأ سفرا فهو يقصر الصلاة فيه. قال ولمرض يلحقه بتركه مشقة، أنا إذا كان مريضا ويلحقه بالصلاة في وقت كل صلاة في وقتها مشقة، فهنا يجوز عند الشافعي وأحمد يجوز أنه يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يترخص في الجمع للمريض. وإيش الدليل؟ الدليل حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا سفر، وفي رواية مسلم ولا مطر. فدل هذا الحديث على جواز الجمع، ولهذا قيل لابن عباس ما أراد رسول الله؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته. فإذا وجد الإنسان المشقة في أن يصلي كل صلاة في وقتها، لا بأس أنه يجمع بين الصلاتين. قال وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، ولوحل وريح شديدة باردة، يعني يقول بين العشاءين، أي يجمع بين العشاءين المغرب والعشاء لمطر يبل الثياب. أما إن كان مثل الطل أو النطش اليسير الذي لا يبل الثياب فهذا ليس فيه جمع، وإنما الجمع إذا كان سيتأذى من المطر، سيتأذى من المطر. وهل هناك دليل على أنه تجمع الصلاة في المطر؟ نعم، حديث ابن عباس من غير خوف ولا مطر، قال لا، على أن المطر عذر من أعذار الجمع، عذر من أعذار الجمع. وأيضا كذلك جاء عن السلف أيضا عن عروة وعن عمر بن عبد العزيز وغيره أنهم كانوا يجمعون في المطر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الجمع في المطر مشروع أيضا من ناحية أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرجل أن يصلي في بيته إذا كان في مطر، فالجمع بين الصلاتين أولى. أنا إذا كان مثلا إنسان يصلي المغرب فجاءت مطر وقت المغرب، فالآن إذا خرج إلى بيته ما سيرجع للعشاء لأجل المطر. لكن لو صلى وجمع بين الصلاتين سيدرك الصلاة في جماعة. فقال شيخ الإسلام فأولى للرجل أن يدرك الصلاة في جماعة في المسجد أفضل من أن يصليها في بيته. فلهذا فالجمع يستحب في هذا المقام. لكن هنا الحنابلة والمالكية كذلك يخصونه بالعشاءين، بالمغرب والعشاء، قال لأن المشقة تكون شديدة. والصحيح أنه لا فرق، الصحيح أنه لا فرق بين العشاءين والظهرين، لأن المشقة مشقة المطر موجودة. صحيح أن في الليل تكون أكثر، لكن المشقة موجودة سواء كان في العشاءين أو في الظهرين. فلهذا لم تفرق النصوص أيضا في مسألة الأذان في قوله صلوا في رحالكم، سواء كان في الليل أو في النهار، فإنه يستحب للمؤذن أن يقول هذه العبارة. قالوا لوحل، أيضا الوحل أيضا يمنع، قد يمنع الصلاة، فلهذا يجمع إذا كثر الوحل في الطرق. الوحل هذا الطين التي تكون مع الماء ويعمل مثل الخليط بين الماء ويكون طحس فيها، أو تغرق رجل الإنسان، هذا يسمى وحل، يسمى وحل ويسمى ضحط، مثل ما قال ابن عباس حتى لا أخرجكم في الضحض. الضحض معناه الوحل. أنا أمر المنادي ينادي الصلاة في الرحال، قال حتى لا أخرجكم في الضحض، مع أنه ما في مطر. قالوا كيف تؤذن أو تقول هذا وليس هناك مطر؟ قال حتى لا أخرجكم في الضحل أو في الدحض. قال ولوحل وريح شديدة باردة، ريح شديدة وباردة معنى ليست معهودة، ليست معهودة عند الناس، شديدة وباردة ما يستطيع الإنسان يخرج. مثل إيش من ريح؟
ضربة،
لا الريح ايش معنا في الواقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟
مبارد.
ها؟
مبارد.
لا لا معنا ريح شديدة وباردة جاءت
الشتاء.
متى في ايش من في ايش من غزوة؟
الأحزاب.
في الأحزاب. وهي ريح الصبا، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فهذه كانت ريح شديدة وباردة، حتى قال حذيفة ما يستطيع الإنسان أن يقوم شدة أنا وردت هذه، أنا لو كانت حارة ممكن الناس يمشون فيها أو عادية، لكنها باردة شديدة البرودة ما يستطيع الإنسان حتى يتحرك فيها. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر خبر القوم، ما استطاع أن يقوم أحد، ليس أنهم جبناء لا، لكن كل واحد ظن أنه لا يستطيع أن يوفي هذا الأمر، لأن الوقت لأن الريح شديدة وباردة ما يستطيع أن يمشي فيها الإنسان، فلهذا لم يستطع أن يقوم أحد، حتى قال قم يا حذيفة، قال فما وجدت عذرا أن سماني النبي صلى الله عليه وسلم، قال قم يا حذيفة، فقال فقمت، فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكأني أمشي في حمام، أنا في مكان حار، معنى الريح باردة وشديدة لكنه كأنه يمشي في حمام. فلهذا فإذا كانت هناك ريح باردة وشديدة يرخص للشخص أنه يجمع، يرخص للجماعة أنهم يجمعون ثم يذهبون إلى بيوتهم. وهذا أيضا يدل عليه ما جاء في حديث نعيم بن همار أنه كانت تلك الليلة كانت ريح شديدة باردة، قال حتى تغطيت بغطائي أو ب معنى الغطاء، قال حتى تغطيت، قال فأذن المؤذن، قال كنت فكنت أقول لو أنه يقول صلوا في رحالكم، فقال في آخر الأذان صلوا في رحالكم، أنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول صلوا في رحالكم لأن كانت باردة ريح باردة وشديدة، فدل على جواز هذا الأمر أن الإنسان يجمع كذلك. قال ولو صلى في بيتي أو في مسجد طريقه تحت ساباط، أنا يقول ولو صلى في بيته يجوز له أن يجمع، أنا يجمع أهل بيته ويصلي بهم ويجمع بهم، يصلي بهم في هذا المطر، معنى يجمع أهله ويصلي بهم، أنا كأنه يقول لا بأس. أو في مسجد طريقه تحت ساباط، ساباط هذا مثل السقف الذي يكون بين الطرقات، يعني بين الشوارع، بعض الناس مثلا بين الشوارع يجعل سقف بينه وبين صاحبه، كان قديما البيوت القديمة تجد يعملون جسر، يعني هذا الجسر يصل لهذا البيت بهذا البيت، حين يكون إخوة أو يكون لهم مثلا جيران واصلتهم قوية فيجعلون مكان كذا يسقفونه، وفي السقف هناك يعملون ممر بين هذا البيت وهذا البيت، معنى يربطون البيت بالبيت بهذا الممر، فهذا يسمى ساباط، وهي كلمة ظاهر فارسية سباطات، سباطات أو سباط معناه مفرد، سباطات جمع، تحت ساباط معناه تحت سقف، حتى لو كان مثلا طريقه إلى المسجد تحت سقف له أن يصلي في بيته جمع، وله أيضا أن يجمع في المسجد ثم يذهب إلى بيته لأن رخصة عامة. قالوا الأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، أنا جمع وكان جمع تقديم أو تأخير، لكن كما قلنا التفصيل أفضل. التفصيل أفضل. إيش التفصيل؟ كورونا إيش التفصيل؟
كان على ذوي سير.
هذا في النازل. هذا في النزول، مسألة النزول وال. لكن هنا إيش؟ الأفضل قلنا التأخير. الأفضل التأخير إلا إذا احتاج إلى التقديم، لأن التقديم كما قلنا أدلته قليلة، وبل بعضهم يقول أنه لم يثبت التقديم إلا في عرفة. حتى بعض العلماء كشيخنا مقبل ما كان يرى التقديم، جمع التقديم، لكن الصحيح أنه ثابت. قال: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. الآن ذكر ثلاث شروط، ذكر ثلاث شروط للنافلة، لأقصد الجمع. الشرط الأول اشترط نية الجمع عند إحرامها، اشترط نية الجمع عند إحرامها، معناه لابد أن ينوي قبل أن يحرم من الأولى، ينوي قبل أن يحرم الأولى. معناه إذا كان جمع تقديم ينوي من الأولى. كيف ينوي من الأولى؟ لابد أنه ينوي أنه سيصلي، سيجمع بين الصلاتين، فهذا ينوي من الأولى، وهذا النية أيضا يقول بها الشافعي. والصحيح أن هذه النية لا دليل عليها، ولهذا جاءت رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه كالخطاب، أبو الخطاب صاحب التمهيد محفوظ الكلودوني أو الكلوداني، هذا أبو الخطاب اختار أنه لا يشترط النية، وهو لا دليل عليه أصلا. أنا إيش يقول لك؟ إذا كان مثلا ستصلي جمع لابد تنوي في الأولى، وإلا كان الجمع باطل. معنى لو مثلا نويت مثلا بعد أن صليت، أنا صليت الظهر ثم قلت ليش ما أجمع العصر معها، وأنت مسافر قلت سأجمع العصر معها، هنا الآن عندهم يكون هذا الجمع باطل غير صحيح، لأنه يشترطون نية الجمع من الأولى. فشيخ الإسلام يقول أن هذا اشتراط هذا النية غير صحيح، ولا دليل عليه، لا دليل عليه. بل يجمع، إن أراد مثلا يجمع انتهى من صلاة الظهر ثم أراد أن يجمع فهو له رخصة أصلا في الجمع، فيجمع بينهما. هذا الشرط الأول الذي ذكره. والشرط الثاني أنه لا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وهذه شروط لا دليل عليها. هذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه فرق بينهما، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرق بين الصلاتين التي جمع بينهما، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه لا يجوز التفريق. لأن الآن الإنسان عنده الوقت كله، على وقت الصلاة كله موجود، مثلا صلاة الظهر من زوال الشمس إلى استواء ظل الشيء، أن يكون ظل الشيء مثله، فهذا الوقت كله وقت الظهر، فله أن يجمع في هذا الوقت كله. فلا دليل على أنه لابد أن يجمع كلاهما معا، الوقت عنده متسع، ولم يأتي دليل على الإلزام. فلهذا يجوز للإنسان مثلا أن يصلي صلاة الظهر وهو مسافر، ثم يصلي صلاة العصر آخر الظهر، آخر الظهر. مثلا بعض الناس الآن تجده مثلا يصلي الظهر وهو مسافر، ويذهب ويتغدى ويتعشى وكذا، يرى الناس أنهم متأخرون لازال، فيقول ليش ما أصلي العصر، يصلي العصر بعد ذلك. فإن شاء الله هذا جائز، وقد أجازه أيضا جماعة من الحنابلة، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله، وبين أنه أن هذا القول هو الصحيح، ولا دليل على الموالاة، لا دليل على اشتراط الموالاة. لكن الأفضل لا شك، الأفضل لا شك أنه يوالي بينهما مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إبطاله براتبة فهذا ليس صحيحا. قال: وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحها وسلام الأولى، أن يكون العذر موجودا عند افتتاحها وسلام الأولى، عند افتتاح الأولى، أنا افتتاح الجمع وسلام الأولى. مثلا إذا كان مطر أو مرض، مثلا المرض هذا ألم به فأراد أن يجمع فجمع، نوى الجمع أو جمع بين الصلاتين أو صلى الأولى، ثم لما سلم رأى نفسه أن المرض هذا قد ذهب، فهل يكمل الجمع؟ الآن مثلا جاءه ألم في بطنه، مثلا ألم شديد حتى ما استطاع أن يذهب إلى الحمام، فرأى أنه إذا كان هذا الألم فيه أنه سيجمع، وكان معه وضوء، فقام صلى الصلاة الأولى وهي الظهر مثلا، فلما سلم وجد أن الوجع ذا قد ذهب. فهنا هل يجمع؟ لا، ما يجمع. لماذا؟ لأن العذر قد ذهب، العذر قد ذهب، ولو نوى الجمع، لأن عذره المرض، والمرض هذا قد ذهب، انتهى المرض. أو إنسان مثلا أراد أن يجمع، نوى الجمع، لكن جاء إلى بلده، وصل إلى البلد قبل أن يجمع، فهنا لا يجمع، خلاص يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها. قال: وإن جمع في وقت الثانية اشترط بنية الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. هذا الآن في جمع التأخير، في جمع التأخير، أنه إذا أراد أن يجمع جمع تأخير لابد أن ينوي من الأولى أنه سيجمع، وهذا لا خلاف فيه، هذه النية لا خلاف فيها، معنى في اشتراطها، لأنه لو لم يشترط هذه النية معنى سيفرط في الصلاة ويضيع الصلاة ويقضيها بدون عذر. لأن لو قلنا مثلا أنه لا يشترط نية هنا، ممكن الإنسان يترك الصلاة ويقول خلاص، إذا جاء وقت الأخرى يقول خلاص سيجمعها، هذا ما يجوز. أنا كيف يترك صلاة بدون عذر؟ فبعض العلم عنده الصلاة تكون باطلة، مثل مذهب شيخ الإسلام وغيره أن الصلاة باطلة تعتبر إذا كان أخرجها عن وقتها. فلهذا فنية جمع التأخير هنا لابد لابد أن ينوي جمع التأخير من الأولى، فينوي أنه سيؤخر الظهر إلى العصر، ينوي أنه سيؤخر المغرب إلى العشاء، ما هو مثلا يترك الصلاة تمر عليه ثم يقول لا خلاص سأجمعها بعد أن مر الوقت، لا هذا ما يجوز. قال واستمرار العذر إلى دخول الوقت الثاني، أيضا استمرار العذر يكون موجود، معنى مثلا لو ذهب العذر نوى أنه يؤخر الصلاة مثلا لسفر، يقول خلاص سأؤخر الظهر وأصليها مع العصر، وهو لم يحسب المسافة إلا وهو وصل إلى بلده قبل أن ينتهي وقت الظهر، وصل إلى بلده قبل أن ينتهي وقت الظهر، فهنا خلاص انتهى العذر، كيف يفعل؟ يصلي الظهر، يصلي الظهر ويصلي العصر في وقتها، فهذا معنى استمرار العذر إلى دخول وقت الثاني. طيب إن شاء الله تعالى نكتب هذا والله تعالى.